بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. موضوع هذا الدرس فقه الخلاف، والعناصر التي سيتعرض لها فيه هي: أولا، التحذير من الفرقة والخلاف، ثانيا، أنواع الخلاف، ثالثا، آداب المتخالفين، رابعا، علاج الخلاف. إن الخلاف من ضرورات التعايش، فقد جعل الله البشر متفاوتين في الخلقة والخلق والعقل، وميز بعضهم على بعض، وهذا التنوع الذي جعلهم الله عليه مقتضى لأن لا يتفقوا في بعض المسائل، وعدم اتفاقهم فيه إثراء وفائدة للبشر وفائدة لأهل الأرض. فليس أصل الخلاف إلا ممكنا في كل أمر نظرا للتنوع، ولذلك يقول الحكماء: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فأقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس، ومن هنا من تفاوتت عقولهم بالإمكان أن تتفاوت اتجاهاتهم، وأن لا تتحدد رؤاهم، وأن لا تتحد مواقفهم، فكل ذلك ممكن. أول عنصر أبدأ به إذن لهذه الظاهرة التي عرفنا إمكان وجودها في البشر ما جاء من النصوص في التحذير من الفرقة والخلاف. فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد حذر من الفرقة والخلاف في كثير من الآيات في القرآن، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجعل الخلاف نوعا من أنواع العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فجعلوا العذاب ثلاثة أقسام: عذابا منزلا من الأعلى، وعذابا خارجا من الأسفل، وعذابا في الوسط وهو الخلاف. وجعله كذلك مظهرا من مظاهر الشرك، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن هنا بيانية، أي أن المشركين هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وجعله منافيا للرحمة، فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبين براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المختلفين، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وحض كذلك على اجتماع الكلمة وعلى التعاون، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة والخلاف، وجعل ذلك عامل هدم في الأمم، فقد صح عنه أنه قال للناس في خطبته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحذر من كل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أسباب النزاع، فذكر في سورة الحجرات وحدها 13 سببا من أسباب النزاع، وحسمها جميعا، فقال في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا سبب من أسباب الخلاف، وهو تعدي الصلاحيات وتجاوزها، فمن أخذ ما ليس له من الصلاحيات وتعداها تعدى الصلاحيات الممنوحة له، فذلك سبب من أسباب الخلاف. الثاني سوء الأدب مع من يستحق الأدب، فهو سبب من أسباب الخلاف، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. السبب الآخر من أسباب الخلاف الثالث هو عدم التثبت في نقل الأخبار وتلقيها، وفيه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السبب الرابع انعدام المرجعية، قد حرمه بقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. السبب الخامس الظلم والاعتداء والبغي، فهذا سبب لحصول النبرة والخلاف، قد حرمه بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السبب السادس السخرية والتعالي، قد حذر من ذلك السبب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. السبب السابع اللمز والهمز، وقد حذر منه بقوله: ولا تلمزوا أنفسكم. السبب الثامن التنابز بالألقاب والتصنيفات، وقد حذر منه بقوله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السبب التاسع ظن السوء، وقد حذر منه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. السبب العاشر التجسس، وقد حذر منه بقوله: ولا تجسسوا. السبب الحادي عشر الغيبة، وقد حذر منها تحذيرا بليغا في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. السبب الثاني عشر التفاخر بالأنساب والأحساب، وقد حذر منه بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السبب الثالث عشر الدعاوي الباطلة، لأن يدعي الإنسان ما ليس له، قد حذر منه بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهذه 13 من أسباب الفرقة والاختلاف تضمنتها هذه السورة الكريمة وحسمت مادتها بالكلية. نصل الآن إلى العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس، وهو أنواع الخلاف. ومن المهم أن نعلم أن الخلاف أولا ينقسم إلى خلاف في التنوع وخلاف في التضاد. فخلاف التنوع غير محذور، وليس المقصود بالنصوص الواردة بالنهي عن الخلاف، بل هو من التنوع المحمود الذي يثري ويفيد. وأما الخلاف المذموم فهو خلاف التضاد، وهو أنواع يرجع جمهورها إلى أربعة: الخلاف السياسي، الخلاف العقدي، الخلاف الفقهي، الخلاف المنهجي الدعوي. فهذه أربعة أقسام. الأول منها الخلاف السياسي، وهو أول خلاف شهده المسلمون، وقد عرف في الأمم السابقة أيضا، وهو الخلاف من يحكم هل فلان بعينه يستحق ذلك ويكون هو الحاكم أو السلالة المعينة الفلانية؟ وهذا الخلاف عصف بالأمم السابقة وحصل أيضا في صدر هذه الأمة، اختلف الناس فيها على ثلاثة مذاهب. فمذهب خص الخلافة بأسرة واحدة هي أسرة علي بن أبي طالب، وهذا مذهب الشيعة. ومذهب عممها في سائر المسلمين، وهذا مذهب الخوارج. ألم ترى أن الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل كما قالوا. والمذهب الثالث خصها بقبيلة، هو مذهب أهل السنة، جعلوها بقريش. ثم استمر هذا الخلاف السياسي، والذي أنضجه المسلمون منه وتوصلوا إليه أن ينقل الخلاف عن الأشخاص والسلالات إلى الصفات، فتحدد صفات معينة وشروط معينة مستنبطة من الوحي وتطبق على الناس، ومن كانت أبلغ فيه وأمكن كان محل اتفاق، كان أولى لا محالة. ومما تجدر الإشارة إليه بالخلاف السياسي أنه لا يحل أن يكون حافزا للتنكر للحق ومعارضته، فمن المعقول أن تقع معارضة في السياسة، لكن لا بد أن تكون تلك المعارضة للباطل، لا يمكن أن تكون معارضة للحق والباطل معا أو للحق، فهذا غير مقبول شرعا ولا عقلا. النوع الثاني من أنواع الخلاف الخلاف العقدي. ومن المعلوم أن أصول الدين الأصلية هي الثوابت التي لا يقبل الخلاف فيها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ستة أمور هي أركان الإيمان، من آمن بها ولم يزد عليها دخل الجنة. ويبقى تفصيلاتها وجزئياتها، منها ما حسمتها النصوص، ومنها ما ترك للاجتهاد، وما ترك للاجتهاد فيه خلاف كثير، وما وردت فيه النصوص أيضا منها ما لم يكن صريحا قطعي الدلالة، ومنها ما كان قطعي الدلالة لكنه غير قطعي الورود، فكان ذلك مثارا للخلافات. وتلك الخلافات ينبغي أن يقتصد فيها، وألا يفتح الإنسان الباب أمام تنوعها والمخاصمة فيها. ولهذا حذر الله من الجلوس مع الذين يخوضون في آياته، قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد كان أئمتنا يكرهون الخوض في ذلك، وقال مالك للرجل الذي جاء يسأله في بعض تلك المسائل فقال أرأيت إن جاء من هو ألسن منا فخالفنا خالف ما أنا عليه وما أنت عليه، وأتى بقول أظهر لسنا وحجة أتتبعه؟ قال نعم. قال فإن جاء من هو أرسن منه وأقوى حجة؟ قال تبعته. قال ما هي إلا سلسلة من تسل سلاه. وأتاه أحد القدرية فقال أريد المجادلة في القدر، فقال أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. وعندما سأله رجل عن صفة الاستواء على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. وقد كان كثير من الأئمة يتحرزون من الكلام في هذه الموضوعات ويقولون سلني عما إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عما إذا أخطأت فيه قلت كفرت. وقد توسع الناس بالأخص في أيام المتأخرين في المناورات العقدية والخلافات التي شغلوا بها الأمة وأكثروا بها التعصب والفرقة، والأمة في غنى عن الخوض فيها أصلا. فقد قال العلامة الشيخ باب بن الشيخ سدية كن للإله ناصرا وأنكر المناكرا، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرا، ولا تعدنا في عن سواءه أو ضائرا، واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة، وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا، قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا، واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضر، وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مراء فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ويقول أيضا: آمن أخي واستقم، ونهج أحمد التزم، واجتنب الطرق لا تغررك أضغاث الحلم، لا خير في دين لدى خير القرون قد عدم أحدثه من لم يجئ قطع بأنه عصم، من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعد ما صح لدى جمع على غديركم، ادعوا إلى سبيله وخص في الناس وهم، وقل إلى ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. القسم الثالث: الخلاف الفقهي. طبعا الخلاف العقدي منه أيضا الخلاف السلوكي كالخلاف مع الصوفية وغير ذلك، وهو داخل فيما سبقت الإشارة إليه. الخلاف الفقهي، وهذا الخلاف أغلبه إما في اعتبار الدليل دليلا، أو الخلاف في دلالته، أو بسبب عدم بلوغه أصلا. وأسباب هذا الخلاف أرجع العلماء إلى 12 سببا، والأصل فيه أنه إثراء للفقه وتوسعة على الأمة وعناية بدراسة الشرع، ولذلك ينبغي أن لا يلحق بالخلاف التضادي، وإنما ينبغي أن يجعل من خلاف التنوع، وذلك إذا خلا أهله من التعصب وعرفوا أن الأمور الاجتهادية إنما وسع الشارع فيها ولم يحسبها بالدليل لحصول التوسعة فيها فهي من العفو. ولذلك قال الشعراني: إن للشريعة سورين، سورة الرخصة وسورة العزيمة، والمتخالفان من أهل المذاهب داخل هذين السورين، فمن نحى جهة التحريم فقد اقترب إلى سور العزيمة، ومن نحى إلى جهة الإباحة فقد اقترب إلى سور الرخصة، والجميع بين سوري الشريعة. والقسم الرابع: الخلاف المنهجي، ومن أبرز أمثلته الخلاف الدعوي بين المناهج الدعوية المختلفة. وهذا الخلاف هو مثل الخلاف الفقهي، فلا شك أن الدعوة يحتاج فيها إلى توسيع المدارك وتنويع الوسائل، وينبغي أن تكون مناهجها كجوارح البدن، فللبدن عين لا يمكن أن تقوم مقامها الأذن، والأذن لا يمكن أن تقوم مقامها الرجل، والرجل لا يمكن أن تقوم مقامها الشفتان أو الفم مثلا، والفم لا يمكن أن تقوم مقامه اليد، وهكذا. فكلها جوارح مفيدة يحتاج إليها، والقلب يوجه الجميع ويستفيد منه مسائل إدراكه. فهكذا ينبغي أن يكون التنوع في المناهج، فيكون من باب التنوع إلى يكون الخلاف من باب التنوع إلى من باب التضاد. ولكن مع ذلك قد جعل في كثير من الأحيان من باب التضاد، وما ذلك إلا للتعصب المقيت الذي نحن في غنى عنه. وهذه هي أهم أنواع الخلاف. فنصل إلى العنصر الثالث، وهو الآداب التي يقتضيها الخلاف. فينبغي أن نعلم أن المتخالفين طبعا لا بد أن يكونوا غير معصومين، فليس فيهم معصوم، فالمعصوم يلزم الانقياد له مطلقا، ولا عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعصوم بعده القرآن أو الإجماع فقط. أما الخلاف إذا حصل الخلاف فلا عصمة حينئذ. ولذلك فهنا 10 آداب لا بد من استحضارها في مسائل الخلاف. الأدب الأول: البدء بنقاط الاتفاق قبل نقاط الخلاف. فإذا حصرنا نقاط الاتفاق هانت نقاط الخلاف وذابت، وسهل تجاوزها أو الاتفاق فيها على أمر، وإنما تشتد شقة الخلاف وتكثر الفجوة فيه بسبب البدء بنقاط الخلاف أولا وتجاهل نقاط الاتفاق التي قد تكون أكبر. فمن أشهر الخلافات بين المسلمين اليوم وبالأخص بين أهل السنة الخلاف العقدي في بعض المسائل العقدية، وأكثرها اجتهادية لم تحسن بالنص. وإذا لم يبدأ بمسائل الاتفاق وذهب إلى مسائل الخلاف اتسعت شقة هذا الخلاف، لكن إذا ذهبنا إلى مسائل الاتفاق وجدنا أن أركان الإيمان 6، وأن 3 منها ليس فيها خلاف أصلا، فما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وما يتعلق بالإيمان بالرسل، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، هذه مسائل اتفاق. أما الأركان 3 الأخرى فأولا الإيمان بالله، وهو 3 أقسام: اثنان منها تقريبا ليس فيها اتفاق بين أهل السنة: الإيمان بربوبية الله للكون، والإيمان بألوهيته، فلا يخالف ربوبيته إلا من كان خارجا عن الإسلام، ولا يخالف أقصد في ربوبيته ولا يخالف في ألوهيته إلا بعض المنحرفين في جانب العبادة. فانحصر الخلاف في القسم الثالث، وهو الخلاف في أسمائه وصفاته. وأيضا هذا قسمان: الأسماء والصفات. فالأسماء الاختلاف فيها بين أهل السنة، يبقى الخلاف في الصفات. الصفات أيضا ثلاثة أقسام: قسم منها صفات الأفعال، وهذه لا خلاف فيها أصلا في جمهورها، كالإحياء والإماتة والخلق والرزق ونحو ذلك. ثم الصفات الأخرى صفات المعاني، هذه أيضا لا خلاف فيها، كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. تقريبا سيأتينا الخلاف الكلام في التكلم، الكلام معنى التكلم. وكذلك السلوب من الصفات كالقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية، فهذه لا اختلاف فيها. فانحصر الخلاف في الشق الثالث، وهذا يشمل بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع والعين والشخص، وبعض صفات الأفعال يسيرة جدا كالاستواء والتكلم والنزول. فهذا العدد من الصفات يسير جدا، وهو الذي اختلفوا فيه مع اتفاقهم على ثبوت النصوص الواردة فيه وأنها حق وأن الله أعلم بنفسه، لكن اختلفوا فقط هل تفسر أو ما تفسر. فالذين قالوا بعدم تفسيرها أصلا نجوا من كثير من التفصيلات، والذين قالوا بتفسيرها اختلفوا، فمنهم من قال نفسرها بظاهرها مع تنزيهه عن التشبيه بالمخلوقين، ومنهم من قال نؤولها بما يدركه العقل بأعمال القياس، كما نعمل القياس في آيات الأحكام، ولا فرق بين آيات الأحكام وآيات الصفات، فكل من عند ربنا.